الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه، ثلاثة أشياء. بلسانه يقوم أمام الناس ويتكلم ويدعو في المناسبات، يدعو الله عز وجل، مثلا في استقبال رمضان يقوم ويتكلم ويعلم الناس أحكام الصوم والفطر وقيام الليل، في أيام الحج يقوم ويخبر الناس عن الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله إلى آخر. هذا باللسان. بالبنان بماذا؟ بالكتابة. بالكتابة يكتب، يكتب في الصحف، في المجلات، رسائل صغيرة يهدي الناس بها، يدلهم على الحق. بجوارحه، هذه هي النقطة الهامة، يدعو الناس بعلمه بجوارحه. كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع، ماذا يصنع، فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول والذين اهتدوا، أكمل الآية، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وبعده ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله، ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم الذي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا قيدوا العلم بالعمل، قيدوا العلم بالعمل. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. إيش معنى يهتف بالعمل؟ يهتف به، يدعوه ويناديه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذه مسألة مع الأسف قد تفوت كثيرا من طلبة العلم، ولا سيما في أمور السنن. بعض طلبة العلم لا يهتم بفعل السنن، يقول لأنها سنة ما هي واجبة. ولكني أقول ما دام فعل طالب العلم طريقا للتعليم فإنه لا يليق به أن يدع السنة، لا يليق به أن يدع السنة ولو كانت ليست واجبة عليه بالأصل، لكن ما دامت كانت وسيلة لتعليم الناس وإبلاغهم شريعة الله فإنه لا يليق به أن يدع هذه السنة. ومما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يكون صدره رحبا، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد. تبين هذه النقطة، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيه مجال فهذه يعذر فيها من خالفه، يعذر فيها ولا يكون قولك حجة له حجة لك عليه. لأننا لو قبلنا أن يكون قولك حجة لك عليه لقلنا بالعكس، قوله حجة له عليك. وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف. أما ما خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال لا ينبغي لأحدنا أن يضلل الآخر فيها وأن يتخذ من هذا الخلاف مطعنا في هذا الآخر أو أن يتخذ منه سببا للعداوة والبغضاء. هذا خلاف طريق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم. يجب الخلاف في مسائل كبيرة أعظم من الخلاف في بعض المسائل التي اتخذها بعض الناس اليوم سببا للخلاف والعداوة والبغضاء وضرب آراء العلماء بعضها ببعض حتى اتخذوا من ذلك تحزبا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، كأنما المسألة مسألة صديق. هذا خطأ. من ذلك مثلا يقول واحد إذا رفعت من الركوع فلا تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تجعلها على يدك اليسرى، ماذا أصنع؟ قال أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن فعلت جعلت هكذا فأنت مبتدع. كلمة مبتدع ما هي هينة على النفس؟ نعم. إذا قال لي هذا الكلام ما الذي يحدث في قلبي له؟ يحدث في قلبي بعض الكراهة له، والإنسان بشر. هذا غلط، ليس هذا بصحيح. ونحن نقول هذه المسألة مما للرأي فيها مجال والخلاف فيها واسع، وليضع يديه على 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 صدره أو ليرسلهما أو ليرسلهما، الأمر في هذا واسع. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ يتبين أن السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائما، كما تضع إذا كنت قائما. ما الدليل؟ قال سهل بن سعد فيما رواه البخاري عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، من اللي يأمرهم؟ كان الناس يؤمر، يقول الصحابي كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون أو أمرنا أو نهينا أو أمر الناس أو ما أشبه ذلك، فإن علماء مصطلح الحديث يقولون إن هذا مرفوع حكما أو حكم الرفع. فإذا قال سهل بن سعد الساعدي ومن الصحابة إذا قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلننظر هل يريد بذلك حال السجود؟ عجيب، في السجود تقول كذا تضع الجبهة على الأرض؟ لا، لأن موضع اليدين في السجود على الأرض. هل يريد بذلك الركوع؟
لا،
لأن موضع اليدين على الركبتين. هل يريد بذلك القعود؟
لا،
لأن اليدين على الفخذين. وش بقي؟ القيام. ولم يستثني سهل ما بعد الركوع، فلما لم يستثني علم أن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما تضعها قبل الركوع. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هل نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء، هل نأخذ منه سببا للكراهة أن بعضا يكره بعضا لأنه ما وضع يديه على صدره بعد الركوع أو لأنه وضعهما؟ وش الجواب؟ لا لا، لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام الأمر هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة. أنا رأيت جماعة في منى في موسم الحج قبل سنوات، طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، وقد أتوا إلى رئيس المخيم في التوعية الإسلامية يتنازعون عنده، وحضر معهم وجاءوا تكلمت في الموضوع ما سبب هذا التكفير وهذا، كل واحد يلعن الآخر والعياذ بالله، كل أمة تلعن الأخرى وتكفرها. السبب قال هذا إذا قام يصلي يجعل يديه على صدره فهو كافر مخالف للسنة، والثاني قال هذا إذا صلى يرسل يديه في كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع يرسل يديه فهو مخالف للسنة، ومخالفة السنة كفر. شوفوا العياذ بالله، يعني أخرج أخاه المسلم من الإيمان بهذا الأمر الذي يعتبر سنة إن فعله الإنسان أثيب على ذلك وإن تركه لم يأثم. كل هذا من الجهل. فأقول مما ينبغي لطلبة العلم أن تكون صدورهم رحبة للاختلاف الذي مصدره الاجتهاد وليس في مخالفة لطريقة السلف. والصحابة كما قلت لكم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ومع ذلك لا نزاع بينهم ولا عداوة ولا بغضاء. هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها. فما هي ثمرات العلم؟ ثمرات العلم أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من عمله، لأن طالب العلم وعلى الوصف الذي ذكرت من كونه عاملا بعلمه داعيا إليه لا بد أن يكون في ذلك صلاح المجتمع، يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل فلا نعطينه من المال كثيرا؟ أجب، لا، قال فلنحيينه حياة طيبة. يكون مطمئن القلب منشرح الصدر واسع النفس مسرورا. هذه الحياة الطيبة. كم من صاحب ملايين وقصور وسيارات وأموال عظيمة لكن الدنيا عليه أضيق من سم الخياط. وكم من إنسان لا يملك إلا الضرورة من قوته وكسوته والدنيا عليه فسيحة واسعة لأنه مؤمن عامل للصالحات. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لأن الإيمان والعمل الصالح له تأثير، ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بالعلم. العلم ثمرات الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، إني أدعوكم إلى الحرص الدائم على طلب العلم، وأن تلاحظوا ما أشرت إليه في هذا الكلام الذي ألقيته، وأن يكون هدفكم دائما تحقيق الإيمان والعمل الصالح حتى تنفعوا وتنتفعوا. وأسأل الآن: من أولى الناس بدعوتك؟ من أولاهم؟ بعد نفسك طبعا، القرابة. وأنذر عشيرتك الأقربين. فالآن لو سألت واحدا منكم: هل أنت في بيتك ترشد أهلك إذا ما علمته من العلم؟ الجواب منا ومنا. ها؟ أي نعم. ولكن يجب أن يلاحظ الإنسان ذلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تذهب تعلم فلان وفلان في السوق لكن أهلك ما تعلمهم، علمهم. والذي ينبغي أن تجتمع بهم على الأكل صباحا وظهرا ومساء، وأن يكون في ذلك تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التعليم ولا على الأكل. كان ابن لأبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجته أم سلمة، كان يأكل معه على الطعام وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني تروح من هنا ومن هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، نبه أول بالندى: يا غلام سم الله متى؟ عند الأكل. أول متى؟ كل بيمينك لا بالشمال، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكل مما يليك، كل مما يليك، لأن أكلك مما يلي غيرك سوء أدب، إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا حرج عليك أن تأخذ من النوع الذي تريد. ولهذا قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها. ما هي الدباء؟ القرع. القرع يتتبعها ويأكلها، لأن هذا نوع آخر غير الذي يليك. فالمهم يا إخواني أن لا تحقروا من العلم شيئا، علموا أهلكم، علموا إخوانكم، علموا حتى آباءكم وأمهاتكم إذا كانوا لا يعلمون، وفضل الله. الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم: أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعي الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه، ثلاثة أشياء. بلسانه يقوم أمام الناس ويتكلم ويدعو في المناسبات، يدعو الله عز وجل، مثلا في استقبال رمضان يقوم ويتكلم ويعلم الناس أحكام الصوم والفطر وقيام الليل، في أيام الحج يقوم ويخبر الناس عن الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله إلى آخر. هذا باللسان. بالبنان بماذا؟ بالكتابة. بالكتابة يكتب، يكتب في الصحف، في المجلات، رسائل صغيرة يهدي الناس بها، يدلهم على الحق. بجوارحه، هذه هي النقطة الهامة، يدعو الناس بعلمه بجوارحه. كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع، ماذا يصنع، فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول والذين اهتدوا، أكمل الآية، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبعده ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله، ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم الذي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا قيدوا العلم بالعمل، قيدوا العلم بالعمل. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. إيش معنى يهتف بالعمل؟ يهتف به، يدعوه ويناديه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذه مسألة مع الأسف قد تفوت كثيرا من طلبة العلم، ولا سيما في أمور السنن. بعض طلبة العلم لا يهتم بفعل السنن، يقول لأنها سنة ما هي واجبة. ولكني أقول ما دام فعل طالب العلم طريقا للتعليم فإنه لا يليق به أن يدع السنة، لا يليق به أن يدع السنة ولو كانت ليست واجبة عليه بالأصل، لكن ما دامت كانت وسيلة لتعليم الناس وإبلاغهم شريعة الله فإنه لا يليق به أن يدع هذه السنة. ومما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يكون صدره رحبا، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد. تبي هذه النقطة أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيه مجال فهذه يعذر فيها من خالفه، يعذر فيها ولا يكون قولك حجة له حجة لك عليه. لأننا لو قبلنا أن يكون قولك حجة لك عليه لقلنا بالعكس، قوله حجة له عليك. وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف، أما ما خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال لا ينبغي لأحدنا أن يضلل الآخر فيها وأن يتخذ من هذا الخلاف مطعنا في هذا الآخر أو أن يتخذ منه سببا للعداوة والبغضاء. هذا خلاف طريق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجب الخلاف في مسائل كبيرة أعظم من الخلاف في بعض المسائل التي اتخذها بعض الناس اليوم سببا للخلاف والعداوة والبغضاء وضرب آراء العلماء بعضها ببعض حتى اتخذوا من ذلك تحزبا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، كأنما المسألة مسألة الصديق، هذا خطأ. من ذلك مثلا يقول واحد إذا رفعت من الركوع فلا تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تجعلها على يدك اليسرى، ماذا أصنع؟ قال أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن فعلت جعلت هكذا فأنت مبتدع. كلمة مبتدع ما هي هينة على النفس؟ نعم. إذا قال لي هذا الكلام ما الذي يحدث في قلبي له؟ يحدث في قلبي بعض الكراهة له، والإنسان بشر، هذا غلط، ليس هذا بصحيح. ونحن نقول هذه المسألة مما للرأي فيها مجال والخلاف فيها واسع، وليضع يديه على 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 صدره أو ليرسلهما أو ليرسلهما، الأمر في هذا واسع. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة عند تحرير هذه المسألة؟ يتبين أن السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائما، كما تضع إذا كنت قائما. ما الدليل؟ قال سهل بن سعد فيما رواه البخاري عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، من اللي يأمرهم؟ كان الناس يؤمر، يقول الصحابي كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون أو أمرنا أو نهينا أو أمر الناس أو ما أشبه ذلك، فإن علماء مصطلح الحديث يقولون إن هذا مرفوع حكما أو حكم الرفع. فإذا قال سهل بن سعد الساعدي ومن الصحابة إذا قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلننظر هل يريد بذلك حال السجود؟ عجيب. في السجود تقول كذا تضع الجبهة على الأرض؟ لا، لأن موضع اليدين في السجود على الأرض. هل يريد بذلك الركوع؟
لا،
لأن موضع اليدين على الركبتين. هل يريد بذلك القعود؟
لا،
لأن اليدين على الفخذين. وش بقي؟ القيام. ولم يستثني سهل ما بعد الركوع، فلما لم يستثني علم أن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما تضعها قبل الركوع. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هل نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء، هل نأخذ منه سببا للكراهة أن بعضا يكره بعضا لأنه ما وضع يديه على صدره بعد الركوع، أو لأنه وضعهما؟ وش الجواب؟ لا لا، لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام الأمر هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة. أنا رأيت جماعة في منى في موسم الحج قبل سنوات، طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، وقد أتوا إلى رئيس المخيم في التوعية الإسلامية يتنازعون عنده، وحضر معهم وجاءوا فتكلمت في الموضوع، ما سبب هذا التكفير وهذا؟ كل واحد يلعن الآخر والعياذ بالله، كل أمة تلعن الأخرى وتكفرها. السبب قال هذا إذا قام يصلي يجعل يديه على صدره فهو كافر مخالف للسنة، والثاني قال هذا إذا صلى يرسل يديه في كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع يرسل يديه فهو مخالف للسنة، ومخالفة السنة كفر. شوف والعياذ بالله، يعني أخرج أخاه المسلم من الإيمان بهذا الأمر الذي يعتبر سنة إن فعله الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركه لم يأثم. كل هذا من الجهل. فأقول مما ينبغي لطلبة العلم أن تكون صدورهم رحبة للاختلاف الذي مصدره الاجتهاد وليس في مخالفة لطريقة السلف. والصحابة كما قلت لكم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ومع ذلك لا نزاع بينهم ولا عداوة ولا بغضاء. هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها. فما هي ثمرات العلم؟ ثمرات العلم أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من عمله، لأن طالب العلم وعلى الوصف الذي ذكرت من كونه عاملا بعلمه داعيا إليه لا بد أن يكون في ذلك صلاح المجتمع، يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل فلا نعطينه من المال كثيرا؟ أجب لا. قال فلنحيينه حياة طيبة، يكون مطمئن القلب منشرح الصدر واسع النفس مسرورا. هذه الحياة الطيبة. كم من صاحب ملايين وقصور وسيارات وأموال عظيمة لكن الدنيا عليه أضيق من سم الخياط، وكم من إنسان لا يملك إلا الضرورة من قوته وكسوته، والدنيا عليه فسيحة واسعة، لأنه مؤمن عامل للصالحات. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لأن الإيمان والعمل الصالح له تأثير، ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بالعلم. العلم ثمرات الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، إني أدعوكم إلى الحرص الدائم على طلب العلم، وأن تلاحظوا ما أشرت إليه في هذا الكلام الذي ألقيته، وأن يكون هدفكم دائما تحقيق الإيمان والعمل الصالح حتى تنفعوا وتنتفعوا. وأسأل الآن: من أولى الناس بدعوتك؟ من أولاهم؟ بعد نفسك طبعا، القرابة. وأنذر عشيرتك الأقربين. فالآن لو سألت واحدا منكم: هل أنت في بيتك ترشد أهلك إذا ما علمته من العلم؟ الجواب منا ومنا، ها؟ أي نعم. ولكن يجب أن يلاحظ الإنسان ذلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تذهب تعلم فلان وفلان في السوق لكن أهلك ما تعلمهم، علمهم. والذي ينبغي أن تجتمع بهم على الأكل صباحا وظهرا ومساء، وأن يكون في ذلك تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التعليم ولا على الأكل. كان ابن لأبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجته أم سلمة، كان يأكل معه على الطعام وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني تروح من هنا ومن هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، نبه أول بالندى: يا غلام سم الله متى؟ عند الأكل. أول متى؟ كل بيمينك لا بالشمال، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكل مما يليك، كل مما يليك، لأن أكلك مما يلي غيرك سوء أدب، إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا حرج عليك أن تأخذ من النوع الذي تريد. ولهذا قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها. ما هي الدباء؟ القرع يتتبعها ويأكلها، لأن هذا نوع آخر غير الذي يليك. فالمهم يا إخواني أن لا تحقروا من العلم شيئا، علموا أهلكم، علموا إخوانكم، علموا حتى آباءكم وأمهاتكم إذا كانوا لا يعلمون. وفضل الله